بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فدرسنا في هذا الوقت في كتاب الصموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، وهو عبارة عن شرح أدمجه الشارح في متن الدرر البهية للإمام الشوكاني، والشارح هو ابنه أحمد ابن محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله. وقد كنا درسنا هذا الكتاب في أيام ماضية، وإن شاء الله تعالى يخرج الكتاب مهذبا مع بعض الزيادات وحذف ما لا يحتاج إليه وتنقيته من الأحاديث الضعيفة، بشرح يقارن هذا الشرح للدرر البهية. نأخذ منه أولا كتاب الصيام، ثم نعود إلى الكتاب من أوله. وهذا الكتاب يمتاز بأنه مختصر، وقد مزج الشرح بالمتن ولخص مذهب الإمام الشوكاني، جمع بين أطراف أقواله في كتبه، فإن له أقوالا مختلفة، فربما تجد له كلاما في النيل، وله رأيا آخر في السيل، وربما تراجع في وبل الغمام ونحو ذلك. فالمؤلف لأنه خبير بكتب أبيه، فلهذا لخص لنا ما في كتبه، إلا أنه سلك نفس طريقة أبيه في ذكر أقوال الهادوية ومن إليهم، وهذا ما لا نحتاج إليه عند التحرير والكتابة بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: وهو، أي تعريف الصيام في اللغة، الإمساك، ومنه قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما. وهكذا يقول بعضهم: خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تلعج اللجم. فالصيام في اللغة هو الإمساك. وقد فرق بعض أهل العلم بين الصيام والصوم، والصحيح أنه لا فرق بينهما، قال: وفي الشرع إمساك خاص. وهذا تعريف لا يكفي، وأحسن من عرف الصيام هو الإمام القرطبي في تفسيره، وهكذا الشيخ العلامة العثيمين في الشرح الممتع، وتعريفه من أوضح ما يعرف به الصيام. فيقول العلامة العثيمين في الشرح الممتع: الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقوله التعبد لله، هذه العبارة دائما يدندن حولها الشيخ العثيمين رحمه الله، وأن التعاريف في كثير من العبادات لا بد أن تقيد بالتعبد، فإنك تجد كثيرا من الفقهاء لا يذكرون هذا، وإذا فقد من التعريف هذه العبارة صار التعريف لشيء لا يسمى عبادة، إن لم يكن فيه النية أو التعبد لله لا يقال له عبادة. فلو قيل بأن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكان هذا نوعا من الحمية وليس بصيام. فالصيام لا بد أن يصحبه النية، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يجب صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين ضرورة. الصيام عموما واجب، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما صيام رمضان فنعم هو واجب وفرض، بل هو ركن من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. وفي رواية مسلم من هذا الحديث: وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فرواية البخاري تقديم الحج على الصيام، ورواية مسلم تقديم الصيام على الحج، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، دليل على أن الصيام مفروض على الأمم الماضية كما أنه مفروض على هذه الأمة، فليس من خصائصها، بل هو عام لكل الأمم، ولكن الفرق بين هذه الأمة والأمم الماضية أن هذه الأمة فرض عليها صيام شهر وهو شهر رمضان، وأما تلك الأمم فالله عز وجل فرض عليهم صياما لكنه لم يذكر ما هو تعيينه في هذه الآية. ومما يدل على أن الأمم الماضية من شرائعهم وجوب الصيام أو الصيام أدلة، ومنها حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فمعناه أنهم يصوموا. ومنه حديث أبي هريرة عند الإمام أبي داود وابن ماجه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا، وفي رواية: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي رواية: ما يزال الناس بخير. والحديث أوله في صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكن زيادة فإن اليهود والنصارى يؤخرون هذا عند أبي داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فهذا يدل على أن الصيام مفروض حتى على الأمم الماضية، وإنما هذه الأمة عين صيامها في هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان. وأيضا في قوله: يجب صيام رمضان، فرضية الصيام أي صيام رمضان ووجوبه كان في السنة الثانية من الهجرة بإجماع أهل العلم، وقد نقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام 9 رمضانات، والسنة الثانية من الهجرة كما تقدم ذكره حصل فيها كثير من الشرائع والأحكام والحوادث الكبيرة، ومنها فرضية الصيام وفرضية الزكاة وتفصيلها وشرعية الجهاد وبداية الغزوات والسرايا وغير ذلك من المسائل العظيمة. وفي قوله: يجب صيام رمضان، جواز إطلاق رمضان بدون ذكر الشهر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يجوز أن نقول رمضان ويجوز أن نقول شهر رمضان، وعلى ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهكذا أحاديث كثيرة فيها ذكر رمضان بغير ذكر الشهر، وأما ذكر الشهر فمنه قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا جائز وهذا جائز. وخالف في هذه المسألة المالكية ومعهم أبو بكر الباقلاني، وهو قول الشافعية، فقالوا: لا يجوز أن نقول رمضان، وإنما نقول شهر رمضان. أما المالكية فعلى الإطلاق، وأما الشافعية فقالوا: إذا وجدت قرينة تدل على أنه الشهر فلا بأس، وإن لم توجد قرينة فلا يجوز الإطلاق. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان فإنه اسم الله تعالى. وهذا حديث ضعيف شديد ضعفه، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من طريق أبي معشر نجيح ابن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف. فهذا الحديث ضعيف، والأدلة المتقدمة وغيرها كثير تدل على جواز الإطلاق. فنقول رمضان ونقول شهر رمضان، وكله جائز، كله جائز. إذن يجب صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام لحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، وقد نقل على ذلك الإجماع. فمن أنكر صيام رمضان كفر، عند أهل العلم قاطبة أن من أنكر صيام رمضان فهو كافر، لأنه من الأمور المعلومة من دين الله عز وجل بالضرورة. ومن المسائل التي ينبه عليها والفوائد التي تذكر في هذا الباب أنه يجوز التبشير بشهر رمضان قبل مجيئه أو عند قدومه، لحديث أبي هريرة: قد جاءكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه وشرع قيامه، إلى آخر الحديث، وحديث أبي هريرة وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأما التهنئة بقول رمضان كريم فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فالأولى تركه، فإن رمضان يقال له مبارك ولا يقال له كريم، فإن الكريم هو الذي يعطي، والمبارك هو الذي تحل فيه البركات. وقد جاء في هذا الحديث المتقدم أنه يقال له مبارك، وأما كريم ففيه خلاف، لكن الأولى والأحسن أن يترك. هذا يكفينا في هذا الدرس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.